الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك وأنعم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، فنحمد الله تبارك وتعالى ونشكره ونثني عليه، فهو أهل للحمد والثناء على ما أولانا به وحبانا من النعم. ونبدأ قراءتنا في كتاب بداية المستفيد ونهاية المفيد، شرح كتاب التوحيد، وهذا هو المجلس 13 من مجالس قراءتنا لهذه الرسالة التي نسأل الله إتمامها وطباعتها. ونحن في يوم السبت 4 من شوال عام 45 و400 من هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم، كنا قد وقفنا على قوله: باب من جعل شيئا من الأسماء والصفات. فنبدأ على بركة الله، نسأله سبحانه يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح. نعم.
الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه، ولا أما بعد، اللهم احفظ لنا شيخنا واغفر له ولوالديه ولنا ولوالدينا والمسلمين أجمعين. قال الإمام المجدد شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله: باب من جحد شيئا من الأسماء والصفات. وقول الله تعالى: وهم يكفرون بالرحمن قل هو ربي لا إله إلا هو عليه توكلت وإليه متاب. وفي صحيح البخاري قال علي رضي الله عنه: حدث الناس بما يعرفون، أتريدون أن يكذب الله ورسوله؟ وروى عبد الرزاق عن معمر عن ابن طاووس عن أبيه عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه رأى رجلا انتفض، فلما سمع حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم في الصفات استنكارا لذلك، فقال: ما فرق هؤلاء؟ يجدون رقة عند محكمه ويهلكون عند متشابهه. انتهى. ولما سمعت قريش رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر الرحمن أنكروا ذلك، فأنزل الله فيهم: وهم يكفرون بالرحمن. قلتم حفظكم الله: التمهيد في بيان حقيقة الباب وموضوعه. موضوع الباب وجوب إثبات أسماء الله وصفاته على ما يليق به سبحانه وتعالى من غير تحريف ولا تعطيل، ومن غير ولا تكييف ولا تمثيل. شرح ترجمة الباب: هذا باب في بيان أن التوحيد لا يكمل إلا بالإيمان بأسماء الله تعالى وصفاته الواردة في الكتاب والسنة، وأن جحود شيء منها مناقض للتوحيد. غرض المصنف رحمه الله من عقد هذا الباب، عقد المؤلف رحمه الله هذا الباب لبيان وجوب إثبات أسماء الله تعالى وصفاته على الوجه اللائق به سبحانه، وأن من جحد شيئا من أسماء الله وصفاته فقد أتى بما يناقض التوحيد وينافيه. مناسبة الباب: لا زال المصنف في صدد نواقض التوحيد، ومن ضمن ذلك جحود أسماء الله تعالى الحسنى وصفاته العلا. وجه استشهاد المصنف بآيات وأحاديث الباب قوله تعالى: وهم يكفرون بالرحمن. أورده المصنف رحمه الله لما فيه من بيان أن إنكار أسماء الأسماء إنما هو من فعل الجاهليين المشركين، وفيه أن كفر الكافرين بالرحمن كفر بالله تعالى، فيجب على المؤمن أن يحذر من صفات هؤلاء الضالين، وعليه أن يسلك مسلك أهل العلم والإيمان، وسمى إنكارهم الصفة كفرا بالرحمن، فدل على كفر من أنكر الصفات. أثر علي رضي الله عنه: حدث الناس بما يعرفون، أفاد أنه يجب على الواعظ والمذكر أن يذكر الناس بالألفاظ التي يعرفونها والأساليب التي يعقلونها، حتى لا يكذب الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. والله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم حدثوا الناس بهذه الأسماء والصفات، وفهم الناس منها ما هو على ظاهرها، فلا ينبغي التقعر فيها أو إنكارها بالتأويلات. أثر ابن عباس فيه الدلالة على وجوب الإيمان بالمتشابه وفهمه، وعدم الخوض فيما لم يرده الله تعالى أو رسوله صلى الله عليه وسلم. بيان معاني الكلمات: جحد أنكر مع العلم، وهم أي كفار قريش يكفرون أي يجحدون بالرحمن اسم من أسماء الله تعالى والرحمة صفة من صفاته. قل يا محمد هو ربي أي الرحمن عز وجل لا إله إلا هو أي لا معبود حق سواه توكلت فوضت أموري كلها إليه واعتمدت عليه وإليه متاب مرجعي وتوبتي والتوبة الرجوع انتفض ارتعد فرق بفتح الفاء والراء خوف رقا لينا وقبولا محكمه ما وضح ما وضح معناه فلم يلتبس على أحد متشابهه ما اشتبه عليهم فهمه ولم يفهمه إلا الراسخون في العلم. خلاصة المسائل العقدية الواردة في الباب: معرفة أسماء معرفة الله بأسمائه والإيمان بصفاته غاية السالكين. معرفة الله تعالى بأسمائه وصفاته هي غاية السالكين ومن أهم ما يميز به أهل الدين. قال ابن القيم رحمه الله: فالإيمان بالصفات ومعرفتها وإثبات حقائقها وتعلق القلب بها وشهوده لها هو مبدأ الطريق ووسطه وغايته وهو روح السالكين وحاديهم إلى الوصول ومحرك عزماتهم إذا فتروا ومثير هممهم إذا قصروا فإن سيرهم إنما هو على الشواهد فمن كان لا شاهد له فلا سير له ولا طلب ولا سلوك له. وأعظم الشواهد صفات محبوبهم ونهاية مطلوبهم وذلك هو العلم الذي رفع لهم في السير فشمروا إليه.
ومثال ما ذكره ابن القيم أن أسماء الله وصفاته شواهد وأيضا محرك العزمات عند الفتور ويثير الهمم عند القصور شاهد ذلك من الواقع. تجد أن الإنسان إذا ذهب مثلا إلى مكة أو إلى المدينة بالسيارة مثلا كلما رأى لوحة مكتوب قرب المدينة وقرب مكة كلما اشتد شوقا. فالأسماء والصفات يزيد المعرفة بالله جل وعلا. ولعل هذا أقول لعل ولا أجزم قل لعل هذا أحد الأسباب أن اسم الرحمن ورد كثيرا في سورة مريم والأنبياء لوجود الإنكار من المشركين. فالمشركون في الجاهلية كانوا ينكرون اسم الرحمن. فلو تصفحت آيات سورة مريم وهي مكية قديمة من التلاد كما قال ابن مسعود وعائشة الصديقة رضي الله عنهما وكذلك في سورة الأنبياء تجد تكرار اسم الرحمن. نعم.
قلتم سددكم الله وحكم من جحد شيئا من أسماء الله وصفاته. من جحد شيئا من أسماء الله وصفاته وأنكرها فحكمه الكفر، لأن إنكار ما جاء في كتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وما أجمعت عليه الأمة كفر في ذاته. فكيف إذا كان هذا الجحود منصبا على أسماء الله تعالى وصفاته؟ ولهذا كفر الأئمة غلاة الجهمية الذين أنكروا الأسماء والصفات وسموهم بالزنادقة. وأما من أنكر بعض الأسماء أو بعض الصفات لشبهة وردت عليه فهذا متأول، والمتأول له حكم آخر.
لو قال لنا قائل: ألستم تقولون بأن إنكار الأسماء وإنكار الصفات كفر، فما تقولون في الفرق المنتسبة إلى الإسلام؟ لأنه ما من فرقة وطائفة إلا وهي ترد أو تنكر بعض الأسماء أو بعض الصفات. نقول: المانع للتكفير هؤلاء هو التأويل، ولذلك ظللوا وبدعوا. فمن أسباب تبديع الفرق وضلالهم إنكارهم للشيء من أسماء الله وصفاته. وإذا تأمل الإنسان وسرد أحوال الفرق العلمية يجد أنهم اتفقوا على إنكار شيء من الأسماء والصفات بغض النظر عن القدر في الإنكار، كما أنهم اتفقوا في الأمور العملية على أمرين: الأول جواز الخروج بالسيف على ولاة الأمر مع اختلاف مشاربهم ومدارسهم، والثاني اتفقوا على رمي أهل السنة بقوس واحدة مع تكفير بعضهم بعضا، وهذا من أعجب الأمور. نعم.
قلتم حفظكم الله: مذهب أهل السنة والجماعة في أسماء الله تعالى وصفاته. أهل السنة والجماعة يثبتون ما أثبته الله لنفسه وما أثبته له الرسول صلى الله عليه وسلم من أسماء وصفات على الوجه اللائق به سبحانه من غير تكييف ولا تمثيل، وينفون ما نفاه الله عن نفسه أو نفاه عنه الرسول صلى الله عليه وسلم من غير تحريف ولا تعطيل. فأهل السنة يثبتون مع التنزيه وينفون من غير تعطيل، فهم إنما يثبتون المعنى دون الكيف، بخلاف المعطل الذين عطلوا المعنى فوقعوا في التعطيل أو التفويض، وبخلاف المشبهة الذين أثبتوا مع التمثيل. وأهل السنة شعارهم في هذا الباب قوله تعالى: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، فنفى الله تعالى عن نفسه المثلية مع إثباته لنفسه السمع والبصر، فدل على أن الإثبات إنما هو من غير تمثيل، فالتنزيه يعني الإثبات من غير تمثيل، فلا جحود ولا تمثيل. معنى قول علي رضي الله عنه: حدثوا الناس بما يعرفون، أتريدون أن يكذب الله ورسوله؟ يأمر الخليفة الراشد علي بن أبي طالب رضي الله عنه أهل العلم بأن يرشدوا الناس ويحدثوهم بما تدركه عقولهم وتصل إليه أفهامهم، ولا يدخل معهم فيما لا تطيق أذهانهم. فالمطلوب تحديث العامة بما ينفعهم علما وعملا، لا ما يشكل عليهم فهمه وما تحيله عقولهم ولا تدركه أفهامهم. ولذا كان السلف ينهون القصاصين، لأنهم كانوا يأتون بالغرائب المستنكرة والقصص المستغربة. عن التحديث شيخنا
كيف
ينهون السلف عن ماذا؟
أي ما جاء الخبر.
نقول لهذا كان ينهون القصاصين عن التحديث،
هو هذا الظهر، لأن لابد من خبر في كان. ولذا كان السلف ينهون القصاصين عن الحديث، عن الحديث.
ومن ذلك التفاصيل في أسماء الله وصفاته، لأن ذلك قد يؤدي إلى إنكارهم شيئا من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، فأثمون بسببهم فأهلكوا الجميع. فالقول في أسماء الله تعالى إنما يكون بالظاهر اللائق بالله تعالى وعدم الخوض بالتأويلات الفاسدة.
طبعا كان في زمن السلف ينهون القصاصين عن التحديث لأجل الغرائب والقصص المستغرب، ما اليوم ماذا نقول؟ وأصبح أنصاف طلبة العلم هم الذين يتكلمون، فيأتون بالأمور الغريبة مشغلة عن مقاصد الشريعة، المشغلة عن التوحيد، فيتكلمون في القيل والقال عن التوحيد، ويتكلمون بالقيل والقال وينشغلون عن نشر السنة، يتحدثون بالقيل والقال عن اجتماع كلمة المسلمين وتأليف قلوبه. وهذه هي المقاصد الثلاثة من مقاصد إرسال الرسل وإنزال الكتب: نشر التوحيد، العمل بالسنة، اجتماع الكلمة. ولهذا ينبغي للناس أن يفهموا هذه الأمور. والتقعر في باب الأسماء والصفات، ننتبه لكلمة التقعر، تعمق في هذا الباب بما ليس سبيله النص ولا فهم السلف، يوقع الإنسان في مسلك من مسالك إبليس، ولهذا لا ينبغي فتح هذا الباب. تتكلم في هذا الباب بقال الله قال الرسول فقط، لا تتعدى قول الله تعالى وقول رسوله صلى الله عليه وسلم. لكن مع الأسف وجدنا الناس اليوم تبعوا خطوات الشيطان، فصاروا يتكلمون بأشياء ما تكلم فيها السلف في هذا الباب. طيب نحن نسألهم سؤال، هذا الذي تتكلمون عنه دين أو ليس دين؟ إن قالوا دين قلنا لماذا لم يتكلم فيه السلف، إن قالوا ليس دين إذن لماذا نتكلم فيه؟ ولهذا أيها الإخوة ينبغي الحذر من الإفبائيات إبليس في هذا الباب، فإنه يأتي ويمسك يد الذي فتح له الباب ويدخله في التقعر في هذا الباب ولا ينتهي، لن ينتهي. لو أحدثكم بما أسمع من بعض الأسئلة من بعض المنتسبين إلى طالب العلم تستغربون، والسبب أنهم فتحوا هذا الباب وتقعروا فيه. احنا عندنا نقول هذه أسماء الله الثابتة في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، هذه صفات الله الثابتة في الكتاب والسنة، ولا نخوض فيما وراء ذلك، بس انتهت القضية عندنا. ولهذا السلف فهموا هذا القضايا. قال مرة جدنا الأمير بن طاهر رحمه الله للإمام إسحاق بن راهوية، قال يا إمام هذه الأحاديث التي تروى في الصفات كيف نقبلها؟ طبعا المجلس مجلس إمارة، فيه ناس وفيه طوائف ومذاهب معتزلة مشبهة، والإمام إسحاق بن راهوية الحنظلي يسأل فلا بد أن يجيب جوابا قاطعا. فقال أصلح الله الأمير، الذين رووا حديث الأحكام وقبلناها عنهم هم الذين رووا أحاديث الصفات. الباب واحد، فمثل ما نقبل هذا نقبل هذا، فما يجي أحد يتقعر يقول لك لا ليش ما ورد في الكتاب في القرآن. طيب إذا تفتح هذا الباب ليش ما ورد في القرآن، كثير من الأشياء في الدين ما وردت في القرآن، وبعدين راح تنكر تصبح مثل بعض الخوارج والمعتزلة. باب خطير. لذلك أيها الأخوة أوصي نفسي وإياكم أنه إذا خطر خاطرة في الذهن مباشرة اسأل نفسك هذا السؤال، لماذا لم يسأل السلف هذا السؤال؟ فأنت تعرف الجواب مباشرة، لو كان خيرا لسبقونا إليه. نعم.
خاتمة في المستفاد من الباب، أولا أن جحد شيء من أسماء الله وصفاته كفر، ثانيا وجوب الإيمان بأسماء الله وصفاته كما جاء في الكتاب والسنة من غير تأويل ولا تحريف ولا تعطيل ولا تمثيل ولا تشبيه، ثالثا وجوب التوكل على الله والتوبة إليه رابعا من جحد أسماء الله وصفاته تأويلها عن ظاهرها ونفي ما تدل عليه من المعاني الصحيحة، خامسا أن من رد شيئا من النصوص الصفات أو استنكره بعد صحته فهو من الهالكين. أسئلة عما ذكر في الباب، ما عنوان هذا الباب؟ بين غرض المصنف من عقد هذا الباب، وضح معاني الكلمات جحد إليه متاب تقض فرق
ينتفض صلحوا.
ما حكم من جحد الأسماء والصفات؟ ما حكم من جحد الأسماء والصفات؟ ما شعار أهل السنة في باب الأسماء والصفات؟ اذكر معنا قول علي رضي الله عنه: حدث الناس بما يعرفون. عدد بعض الفوائد من هذا الباب. باب قول الله تعالى: يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها فأكثرهم الكافرون. قال مجاهد: ما معناه؟ هو قول الرجل: هذا مالي ورثته عن آبائي. وقال عون بن عبد الله: لولا فلان لم يكن كذا. وقال ابن قتيبة: يقولون هذه بشفاعة آلهتنا.
هذا
نعم. وقال ابن قتيبة: يقولون هذا بشفاعة آلهتنا. وقال أبو العباس بعد حديث زيد بن خالد الذي فيه أن الله تعالى قال: أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر، الحديث وقد تقدم. وهذا كثير في الكتاب والسنة، يذم سبحانه من يضيف إنعامه إلى غيره ويشرك به. وقال بعض السلف: هو كقولهم كانت الريح الطيبة، كانت الريح طيبة والملاح حاذقا، ونحو ذلك مما هو جار على ألسنة كثير من الناس. قلتم حفظكم الله وسددكم التمهيد في بيان حقيقة الباب وموضوعه. موضوع الباب هو الحث على الاعتراف بنعم الله وشكره سبحانه على ذلك، وعدم الانشغال عن هذا بالأسباب والقوة والفطنة ونحو ذلك. شرح ترجمة الباب: هذا باب في بيان أهمية شكر الله تعالى وذلك من نعم في هذا باب في أهمية شكر نعم
باب. يعني نعم. كل مرة تترك كلمة ليش مو نايم شكله.
هذا باب في بيان أهمية شكر نعم الله تعالى. أيوة. وذلك من تمام التوحيد ومن كماله. غرض المصنف رحمه الله من عقد هذا الباب، أراد المؤلف رحمه الله في هذا الباب الحث على الاعتراف بنعم الله وشكره سبحانه على ذلك، وأن إضافة النعم إلى غير الله كفر ينافي التوحيد. مناسبة الباب لما ذكر المصنف رحمه الله أهمية الإيمان بالأسماء والصفات، ناسب أن يذكر أهمية نسبة الفضائل والنعم إليه تبارك وتعالى، فإن ما في الوجود من الفضائل إنما هي من آثار أسمائه تبارك وتعالى وصفاته. وجه استشهاد المصنف بأحاديث الباب: أثر مجاهد هذا مالي، استدل به لما فيه من بيان أن من إنكار نعمة الله التبجح بحصولها ونسبة ذلك إلى النفس. أثر عون بن عبد الله: لولا فلان، أورده أيضا لما فيه من ذم من علق الأمر بغير الله تعالى. أثر ابن قتيبة: يقولون هذا بشفاعة، ذكره كذلك لما فيه من أن الكافرين ينسبون النعم إلى آلهتهم، والواجب على المسلم أن يخالفهم وأن ينسب النعمة إلى مسليها وهو الله تبارك وتعالى مسبب الأسباب. بيان معاني الكلمات: الملاح قائد السفينة. السلف هم المتقدمون من علماء هذه الأمة من الصحابة والتابعين لهم بإحسان.
طبعا كلمة السلف له إطلاقان، يعني لفظ السلف لابد أن ننتبه له، قد يطلق ويراد به الزمن، كما قال عليه الصلاة والسلام: أنا سلفك، فهنا يعني أنا متقدم عليك، أنا سلفكم أي أنا متقدم عليكم. فالسلف بهذا الاعتبار يعني الاعتبار الزماني المقصود به الصحابة والتابعين وتابع التابعين. وقد نطلق كلمة السلف ونريد من سار على منوالهم ولو كان متأخرا، فأنت تقول مثلا وأنت في عام ما بعد 1400 تقول ابن باز بقية السلف. إيش تقصد بكلمة بقية السلف؟ أي على طريقتهم. نعم.
خلاصة المسائل العقدية الواردة في الباب: إضافة النعم إلى الله تعالى من تمام التوحيد. لا يتحقق الإيمان والتوحيد إلا بإضافة النعم إلى الله قولا واعترافا، فمن أنكر نعم الله بقلبه ولسانه فهو كافر ليس معه من الدين شيء، ومن أقر بقلبه أن النعم كلها من الله وحده وهو بلسانه تارة يضيفها إلى الله وتارة إلى نفسه وعمله أو إلى سعي غيره، فهذا شرك أصغر مناف لكمال التوحيد، ويجب على العبد أن يتوب منه. وأما من أضاف النعم أو نزولها إلى أحد غير الله تعالى كأن يضيفها إلى الأصنام،
كأن
إيش المنصوب يعني؟ كأن يضيفها إلى الأصنام والأوثان والآلهة التي تعبد من دون الله، أو يزعم أن الولي هو الذي أنزلها، أو أن فلانا هو الذي دبرها، فهذا كفر. وهذا هو الذي كان يقوله المشركون حيث كانوا يضيفون النعم إلى آلهتهم ويزعمون أنها نزلت بشفاعتهم. معنى قوله تعالى: يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها وأكثرهم الكافرون، أخبر الله تعالى أنه أنعم على الخلق بالنعم الكثيرة التي هي ظاهرة وبينة، ومع هذا الظهور ينكر الكافرون نعمة الله تعالى ويخفي الجاهلون نعم الله تعالى. قال ابن القيم رحمه الله: فذكرهم بأصول النعم وفروعها وعددها عليهم نعمة النعمة، وأخبر أنه أنعم بذلك عليهم ليسلموا له فتكمل نعمه عليهم بالإسلام الذي هو رأس النعم. ثم أخبر عمن كفره ولم يشكر نعمه بقوله: يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها. قال مجاهد: المساكن والأنعام وسرابيل الثياب والحديد يعرفه كفار قريش ثم ينكرونه بأن يقولوا: هذا كان لآبائنا وورثناه عنهم. وقال طائفة: النعمة هنا محمد صلى الله عليه وسلم، وإنكارها جحدهم نبوته. وهذا يروى عن مجاهد والسدي، وهذا أقرب إلى حقيقة الإنكار، فإنه إنكار لما هو أجل النعم أن تكون نعمة. شيخ، هذا كله كلام نقيه.
أين
القوسين عند عبارة وهو رأس النعم كأنه يوحي انتهى كلامه؟
إيه، تراجع صح أو سك؟ وين فتح القوس مرة ثانية؟ ما في فتح قوس
في قال ابن القيم.
لا أقصد يعني رأس النعم ليش أغلق قوس بعدين ما فتح القوس؟ شيل القوس اللي بعد كلمة النعم نقطة وبس.
حقيقة شكر الله تعالى على النعم: الواجب على الخلق إضافة النعم إلى الله قولا واعترافا، وشكره عليها، والشكر هو رأس الإيمان، وهو مبني على ثلاثة أركان: الأول اعتراف القلب بنعم الله تعالى كلها على الإنسان وعلى غيره، الثاني الحديث بها والثناء على الله بها، الثالث الاستعانة بها على طاعة المنعم وعبادته، وهذا هو الشكر العملي بالجوارح.
يعني الأول هذا علم، الأول علمي، والثاني قولي، والثالث عملي. نعم.
خاتمة في المستفاد من الباب: أولا وجوب نسبة النعم إلى الله سبحانه وتعالى وحده، ثانيا التحذير من نسبة النعم إلى غير الله لأنه شرك في الربوبية، ثالثا وجوب التأدب في الألفاظ وتحريم الاعتماد على الأسباب، رابعا أن مجرد معرفة أن النعم من الله في القلب لا يكون شكرا كاملا، بل لا بد من الاعتراف بها ظاهرا وصرفها في طاعة الله، خامسا أنه ليس في الوجود من نعمة إلا وهي من الله تبارك وتعالى، فهو الموجد لها وهو المتسبب في إنزالها وهو المتولي لشأنها، سادسا أن المال عند الإنسان وديعة من الله تعالى يجب أن ينسبها إلى مسليها وأن يعلم حق الله فيها، أسئلة عما ذكر في الباب، هي الآية التي ترجم بها المصنف لهذا الباب أكمل. قال بعض السلف هو كقولهم كانت الريح، ما مناسبة الباب لما قبله؟ وضح معاني الكلمات الملاح السلف، ما حكم من أضاف النعم إلى غير الله تعالى؟ الشكر مبني على ثلاثة أركان، فما هي؟ عدد بعض الفوائد من هذا الباب. قال رحمه الله: باب قول الله تعالى: فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. قال ابن عباس رضي الله عنهما في الآية: الأنداد والشرك أخفى من دبيب النمل على صفات سوداء في ظلمة الليل، وهو أن تقول: والله وحياتك يا فلان وحياته، وتقول: لولا كليبة هذا لأتانا اللصوص، ولولا البط في الدار لأتانا اللصوص. وقول الرجل صاحبه: ما شاء الله وشئته، وقول الرجل: لولا الله وفلان. لا تجعل فيه فلانا، هذا كله شرك، هذا كله به شرك. رواه ابن أبي حاتم. وعن عمر ابن الخطاب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك. رواه الترمذي وحسنه وصححه الحاكم. قال: وقال ابن مسعود رضي الله عنه: لأن أحلف بالله كاذبا أحب إلي من أن أحلف بغيره صادقا. وعن حذيفة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تقولوا ما شاء الله وشاء فلان، ولكن قولوا ما شاء الله ثم شاء فلان. رواه أبو داود بسند صحيح. وجاء عن إبراهيم النخعي أنه يكره أعوذ بالله وبك، ويجوز أن يقول بالله ثم بك. قال: ويقول لولا الله ثم فلان، ولا تقول لولا الله فلان. قلتم حفظكم الله التمهيد في بيان حقيقة الباب وموضوعه. الموضوع الباب تحذير الناس من اتخاذ الأنداد مع الله تبارك وتعالى مطلقا، لا في الأفعال ولا في الأقوال. شرح ترجمة الباب: هذا باب في النهي عن اتخاذ الند والمعبود من دون الله تعالى، وهذا النهي يشمل العبارات والألفاظ، ومن ضمن ذلك الحلف أو ما كان فيه تسوية لله تعالى بغيره من المخلوقين ولو في اللفظ. فإن من تمام التوحيد أن يكون المسلم محافظا على التوحيد في قلبه وقوله وعمله. غرض المصنف من عقد هذا الباب أراد المؤلف بهذا الباب تحذير الناس من اتخاذ الأنداد لله تعالى في الحلف ونحوه، لأن هذا شرك أصغر ينافي كمال التوحيد، وقد يكون شركا أكبر. مناسبة الباب لما ذكر المصنف رحمه الله في الباب الذي قبله أن النعم من الله تعالى وأنه المزدي لها وهو الحافظ لها، ناسب أن يردفه بهذا الباب الذي فيه النهي عن اتخاذ الأنداد سواء في العبادة أو اللفظ. وجه استشهاد المصنف بأحاديث الباب: أثر ابن عباس فيه الدلالة على أن اتخاذ الأنداد يعني اتخاذ الشركاء مع الله تعالى ولو في الألفاظ التي تدل على مطلق التسوية، وإن كان القائل لا يعني ذلك المعنى. حديث من حلف بغير الله فيه التصريح من النبي صلى الله عليه وسلم على أن من حلف بغير الله فقد وقع في الشرك. قول ابن مسعود لأن أحلف بالله كاذبا فيه تعظيم الصحابة رضوان الله عليهم من شأن الشرك وأنه أعظم من الكبائر. حديث حذيفة رضي الله عنه مرفوعا: لا تقولوا ما شاء الله وشاء فلان، أورده لما فيه من النهي عن التسوية في اللفظ ولو لم يكن معنى التسوية مقصودا. معاني الكلمات: بيان معاني الكلمات وأنتم تعلمون. وأنتم تعلمون أنه لا ند له، لأنه المتفرد بصفات الكمال والجلال، دبيب النمل مشيه على الصفاه، الصفا الحجر الأملس، كليبة تصغير كلبة وهي التي تتخذ لحفظ المواشي وغيرها، اللصوص جمع لص وهم السراق، عن عمر صوابه عن ابن عمر، من حلف الحلف اليمين والقسم، وهو توكيد الحكم بذكر معظم على وجه الخصوص، كفر أو أشرك فيكون كفرا أو شركا، والمراد الكفر والشرك الأصغر. أعوذ العوذ الالتجاء إلى الغير والتعلق به.
العوذ مصدر.
العوذ الالتجاء إلى الغير، والتعلق بهم. خلاصة المسائل العقدية الواردة في الباب معنى قول الله تعالى: فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. يقول الله تعالى ناهيا عباده: لا تشركوا بالله شيئا من الأنداد، وهي الأمثال والنظراء جمع ند، مهما كانت هذه الأمداد نجما أو كوكبا أو ملكا أو إنسانا أو قبرا إلى آخره. وكيف يتخذ الإنسان ندا مع الله تعالى، وكيف يتخذ الإنسان ندا مع الله تعالى وهو يعلم أن خالقه هو الله وأن مالكه هو الله وأن الأمر بيده؟ وكيف تتخذون ندا مع الله وقد علمتم أن رسول الله أن الرسول صلى الله عليه وسلم يدعوكم إلى التوحيد وهو الحق الذي لا مرية فيه؟ اتخاذ الأنداد من الشرك. معنى اتخاذ الأنداد إشراك غير الله مع الله في العبادة. والأنداد جمع ند وهو الشبيه والنظير، أي اتخذ شبيها ونظيرا يدعوه مع الله ويستغيث به ويساويه بالله في المحبة والتعظيم، وهذا هو الشرك الأكبر الذي لا يغفره الله، وهو من أسباب دخول النار. هذا هو النوع الأول من اتخاذ الأنداد. أما النوع الثاني فما كان من الشرك الأصغر، كقول الرجل: ما شاء الله وشئت ولولا الله وأنت، والحرف بغير الله، والرياء اليسير في العمل، وهذا لا يوجب الخلود في النار وإن دخلها. الحلف بغير الله وحكمه: إن من يقسم بغير الله من المخلوقات فقد اتخذ ذلك المحلوف به شريكا لله، إن اعتقد أن للمحلوف فيه من العظمة مثل ما لله.
أن للمحلوف به
من العظمة مثل ما لله، فهذا شرك أكبر. وإن لم يعتقد ذلك وإنما أقسم به من باب جري اللسان عليه فهو شرك أصغر. فالحلف بغير الله محرم في كل حال، وإنما الواجب على المكلف أن يحلف بالله تعالى إذا اضطر للحلف، ولا يجوز له أن يحلف لا برأسه ولا بأمانته ولا بأبيه ولا بالنبي صلى الله عليه وسلم ولا بالولي ولا بالكعبة، وإنما يقول: ورب الكعبة ورب النبي ونحو ذلك. معنى قول ابن مسعود رضي الله عنه: لأن أحلف بالله كاذبا أحب إلي من أن أحلف بغيره صادقا. يقصد بذلك رضي الله عنه أن الحلف بغير الله تعالى حتى ولو كان الحالف صادقا أشد وأخطر من الحلف بالله كاذبا، لأن الحلف بالله كاذبا من كبائر الذنوب. أما الحلف بغير الله فقد أطلق عليه رسول صلى الله عليه وسلم اسم الشرك والكفر، ففيه تعظيم لغير الله عز وجل ومساواة له بالله تعالى، فكان أخطر من هذا الوجه. فالحلف بالله تعالى صادقا هو المطلوب، ومن حلف بالله كاذبا كان صاحب يمين غموس وارتكب كبيرة من كبائر الذنوب. وما الحلف بغير الله فشرك سواء صدق أم لا.
يعني مقصود ابن مسعود التفريق بين ما هو من جنس الشرك وبين ما هو من جنس الكبائر، فإن جنس الشرك أعظم خطرا على الإنسان من جنس الكبائر، وكله خطر، لكن أحدهما أخطر من الآخر. نعم.
النهي عن مساواة الخالق بالخلق بالمخلوق في جميع الأمور، سواء في الفعل أو اللفظ أو التعظيم.
أنت من وين تقرأ؟
أنا الصفحة اللي وراء.
اقرأ مرة ثانية النهي.
النهي عن مساواة الخالق بالمخلوق ولو في اللفظ. نهى الشارع.
مو موجودة، ما أدري إيش صار. الظاهر ما نمت.
بديت بالسطر، أنت قلت السطر الثاني من نفس العبارة.
سبحان الله. تبي تستعجل يعني.
نهى الشارع عن مساواة الخالق بالمخلوق في جميع الأمور، سواء في الفعل أو اللفظ أو التعظيم وغيره. ومن ساوى المخلوق بالخالق في الحلف فقد أشرك في الحلف بغير الله، لأن الحلف بالشيء يقتضي تعظيمه، والعظمة الحقيقة إنما هي لله
الحقيقية.
والعظمة الحقيقية إنما هي لله وحده. والتشريك بين الله وبين خلقه في الألفاظ مثل لولا الله وفلان وهذا بالله وبك وأعوذ بالله وبك، فأتى بحرف الواو التي تفيد التسوية في اللغة وكإضافة الأشياء لغير الله، مثل لولا الحارس لأتانا السارق، ولولا الدواء الفلاني لهلكت. هذا شرك من باب ربط الأمر بسببه، وعدم ربط الأمر بالمسبب وهو الله تعالى. فالواو تقتضي مساواة المعطوف للمعطوف عليه، والواجب أن تضاف الأمور كلها إلى الله ابتداء، وبعد ذلك تضاف إلى الأسباب المحسوسة، فيقال لولا الله ثم كذا، ولولا الله ثم فلان لغرق فلان، لأن السبب الأول والوحيد هو الله سبحانه وتعالى، وهذه أسباب فرعية فلا ينبغي أن توكل إليها الأمور، بل لله وحده بل لله وجده.
لا، وحده الأمر من قبل ومن بعد.
إيه بس جيم،
وين جيم؟ عندنا ما في جيم،
في نقطة
ما في، ظاهر نسخته غير نسخته. عندك جيم وبعد إيه؟ طيب تقول لي تبي تلبس للظاهر بعد
من المنسوخ من الكتاب.
إيه طيب ماشي.
بل لله وحده الأمر من قبل ومن بعد.
الله أكبر. يعني بسألكم سؤال، لما تنظر إلى الأسباب تجد أنها كلها فرعية، والأصل أن الإنسان لا يلتفت إلى الأمور الفرعية. نضرب مثال الآن، عندما تأكل وأنت تشرب وأنت تأكل، قطعا أنت هناك أسباب فرعية. مثال، من أسباب الشرب الفرعية هذا البطل الذي حوى الماء، فهل ستشكر البطل؟ أصلا هذا قدح في العقل، أنك تلتفت إلى الأسباب الفرعية. عندما تأكل وتشرب فأنت تشكر من أعطاك، من حباك، ما تشكر الأسباب الفرعية. ولذلك عندما تتأمل تجد الأمور كلها بيد الله، وحتى شكر من صنع لك معروفا إنما هو من باب الشرع، لا يشكر الله من لا يشكر الناس، وليس من باب أنه مؤثر.
خاتمة في المستفاد من الباب: أولا، وجوب تجنب الألفاظ الشركية ولو لم يقصدها الإنسان. ثانيا، تحريم الحلف بغير الله، وأنه شرك أصغر مناف لكمال التوحيد، بل قد يكون شركا أكبر منافيا لأصل التوحيد. ثالثا، تحريم قول لولا الله وفلان وما شاء الله وشئته، وأنه شرك لأن الواو تقتضي التشريك. رابعا، تحريم قول لولا فلان ما حصل كذا، وأنه شرك. خامسا، أن التعظيم حق لله سبحانه وتعالى فلا يحلف إلا به. سادسا، أن الحلف بغير الله لا تجب به كفارة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يذكر فيه كفارة. سابعا، تحريم قول ما شاء الله وشئته وما أشبه ذلك من الألفاظ مما فيه العطف بالواو، لأن العطف بالواو يقتضي الجمع والمساواة بين الخالق والمخلوق، وهذا شرك. ثامنا، جواز قول ما شاء الله ثم شئت وما أشبه ذلك مما فيه العطف بثم، لأن العطف بثم يقتضي الترتيب والتراخي ولكونه صار تابعا. تاسعا، إثبات المشيئة لله وإثبات المشيئة للعبد، إثبات المشيئة لله وإثبات المشيئة للعبد، وأنها تابعة لمشيئة الله تعالى. أسئلة عما ذكر في الباب: اذكر قول ابن عباس في تفسير الآية الأنداد هو الشرك. اشرح ترجمة الباب: ما معنى دبيب النمل على صفاه؟ أعوذ. اتخاذ الأنداد على نوعين، فما هما؟ لماذا كان قول لولا الله وفلان شركا، وقول لولا الله ثم فلان ليس بشرك؟ عدد بعض ما استفدت من هذا الباب. باب ما جاء في من لم يقنع بالحلف بالله. عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تحلفوا بآبائكم، من حلف بالله فليصدق، ومن حلف له بالله فليرضى، ومن لم يرضى فليس من الله. رواه ابن ماجه بسند حسن. التمهيد في بيان حقيقة الباب وموضوعه: موضوع الباب بيان وجوب الاقتناع باليمين بالله، وإن كان في نفسه شيء من صدق الحالف أو علم كذبه فإن المؤمن يرضى بالحلف بالله، فهو حكم الله أن يحلف به، وهو قضاؤه وشرعه. شرح ترجمة الباب: هذا باب في بيان أن الواجب على المسلم أن يقتنع بالحلف بالله تعالى ولا يرضى عن ذلك بديلا، وأن من لم يرضى بالحلف بالله فإن في توحيده نقصا، وذلك أن من كمل في قلبه جناب الرب عز وجل وعلم حقيقة أسمائه وصفاته فإنه لا يرضى عنه بديلا. غرض المصنف رحمه الله من عقد هذا الباب، عقد المؤلف رحمه الله هذا الباب لبيان وجوب اكتفاء الشخص باليمين بالله تعالى وإن كان في نفسه شيء من صدق الحالف، فعليه أن يقنع ويرضى به، لأنه ليس للناس إلا ما ظهر، والحالف بالله يجب أن يحترم وأن يعظم من الحالف والمحلوف له، وأن الاستهانة بذلك منافية للتوحيد، وهي من الاستخفاف بالله والتنقص له. مناسبة الباب لما ذكر المصنف
طبعا من أهم أغراض المصنف من عقد هذا الباب أن الناس كان في زمانه ولا زال في زماننا من لا يرضى بالحلف بالله، يقول ما أرضى أحلف بالله بالولي، أحلف بالعباس، أحلف بعيسى مثلا. فهذا باب خطير، كيف أن الناس صاروا يعظمون الحلف بغير الله أعظم من حلفهم بالله، فهذا من أغراض المصنف من عقد هذا الباب التحذير من هذا الأمر السائد بين الناس. ولا حول ولا قوة إلا بالله. نعم.
مناسبة الباب لما ذكر المصنف رحمه الله في الباب السابق أهمية تعظيم الله تعالى وعدم تسويته بالخلق ولو في اللفظ، ناسب أن يذكر وجوب تعظيم الله تعالى في قبول الحلف به وعدم الاستهانة بالحلف به والرضا بالحلف به وعدم الالتفات للمحلوفين بهم من الخلق. وجه استشهاد المصنف بحديث الباب: أورد الحديث لما فيه من الدلالة على ذم من لم يرضى بالحلف بالله تعالى. بيان معاني الكلمات: لا تحلفوا بآبائكم، هذا نهي عن الحلف بغير الله سواء طلب ذلك أم لم يطلب. فليصدق، أي فليحلف بالله صادقا، وإياه والإقدام على الأيمان الكاذبة. فليرضى، أي فليرضى بالحلف بالله تعالى، فليس من الله، وهذا وعيد، أي فقد برئ الله منه. خلاصة المسائل العقدية الواردة في الباب: النهي عن الحلف بالآباء. كانت العرب في الجاهلية تحلف بآبائها وبالمعظمين لديهم، وكان هذا موجودا أول الإسلام، ثم نهى النبي صلى الله عليه وسلم عنه وحذر منه وقال: لا تحلفوا بآبائكم، لأن ذلك يستلزم تعظيم المخلوق والخضوع له، والإسلام
يستلزم،
لأن ذلك يستلزم تعظيم المخلوقين والخضوع لهم، والإسلام يربأ بأبنائه عن الخضوع لغير الله، وينشئهم على تعظيم الله تبارك وتعالى، ويربيهم على الخضوع لله عز وجل، وأن المعظم بحق هو المولى الذي بيده النواصي، والذي بيده الأمور، والذي لا تخفى عليه خافية في الأرض ولا في السماء، وهو السميع العليم. عقوبة من لم يقنع بالحلف بالله: الحلف بالله يجب أن يحترم وأن يعظم من الحالف، ويجب على المحلوف له أن يرضى وأن يقنع بالحلف بالله، لأنه ليس للناس إلا ما ظهر، ويقبل عذر أخيه المسلم إذا حلف له بالله ما لم يتحقق كذبه، لأن ذلك حسن ظن بأخيه المسلم. ثم لا يجوز لمسلم أن يطلب من أحد أن يحلف بمعظم عنده، ولو كان يعلم المحلوف له أن هذا الحالف يعظم المحلوف به أشد من تعظيمه لله عز وجل، وعليه أن يكل أمره لله تبارك وتعالى، ويظهر إيمانه بالله ورضاه باسمه إذا ذكر، وأن يعلم أن الله تعالى يكفيه إن كان الحالف كاذبا، وأن يرضى بذلك. ومن لم يرضى فليس من الله في شيء، لقوله صلى الله عليه وسلم: ومن لم يرضى فليس من الله. وهذا وعيد على من لم يرضى بحكم الله ولم يطمئن إليه ووعيد على من لم يرضى باسم الله والحلف بالله عز وجل. خاتمة في المستفاد من الباب: أولا النهي عن الحلف بالآباء وغيرهم من المعظمين عند الناس. ثانيا الوعيد الشديد في حق من لم يقنع بالحلف بالله. ثالثا وجوب الصدق في اليمين. رابعا تحريم الكذب في اليمين. خامسا الخوف على من كذب في يمينه. سادسا حسن الظن بالمسلم ما لم يتبين خلافه. سابعا وجوب احترام اليمين بالله والرضا بها من قبل المحلوف له. ثامنا الرضا بقضاء الله تعالى وحكمه. تاسعا اليقين بأن الله تعالى لا يضيع صاحب حق، فعليه أن يرضى بما جرى به من الحكم الظاهر. عاشرا جواز اليمين، جواز القضاء باليمين.
صاحب الحق منصور، لم يجد نصر الله سبحانه وتعالى في الدنيا يجد أضعاف ذلك في الآخرة، فعلى ما يجزع؟ لماذا يهلع؟ نعم.
أسئلة عما ذكر في الباب: ما ترجمة هذا الباب؟ أكمل الحديث لا تحلفوا بآبائكم. ما غرض المصنف من عقد هذا الباب؟ وضح معاني الكلمات فليصدق فليرضى فليس من الله. لماذا نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الحلف بالآباء؟ هل يجوز لمسلم أن يطالب من الحالف أن يحلف بغير الله؟ اذكر ما يجوز الحلف به. باب قول ما شاء
الله. نقف على هذا إن شاء الله، ونسأل الله عز وجل يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح. وإياك الله يبارك. لا عندكم؟ نعم. لا ما يجوز، المصحف ليس برب ولا بمربوب. سمع ابن عباس رجلا يقول هذا الكلام فغضب، قال: ما المصحف ليس برب ولا مربوب، صفة من صفات الله، يقول والمصحف، ليش يقول رب المصحف؟ عرفت؟ لا، إذا كان المقصود صاحب المصحف، صاحب المصحف قد يكون إنسان المصحف له، فهذا لا يجوز. نعم، المصحف جائز، كلام الله، في خلاف بين السلف، فالصحيح جوازه، لأن المسلمين عندما يقول أقسم بالقرآن أو أقسم بالمصحف يقصدون كلام الله، ما يقصدون الورق. لو كان مقصودهم الورق، الورق موجود في أي كتاب، فلماذا لا يحلفون به؟ نعم أبو عبد الله، صحيح. تجد أنه إذا جاء ضيف قال له: والله أنك تعشى عندي، قال: لا لا سامحني، والله أنك تعشى عندي، لا سامحني. إذا قال علي الطلاق أنك تعشى عندي، قال: حاضر. هذه مصيبة، ما عظم الله عظم الطلاق، سواء الضيف ولا المضيف. هذه يعني من صور ما يخالف هذا الباب لا شك. الله المستعان. على كل حال، الإنسان إذا حلف له بالله يصدق، إلا إذا وجد التهمة، فحينئذ إذا كان حاكما يعزر الحالف كاذبا بالله. يجب على الحاكم والقاضي أن يعزر من حلف بالله كاذبا. نعم تفضل شيخان. صفحة كم؟ 638. اي رقم كم؟ اليقين بأن الله تعالى لا يضيع صاحب حق، عليه أن يرضى بما جرى به من الحكم الله. يعني مثلا أنت تعرف أن فلان أكل أرضك وأقسم بالله عز وجل أن هذا الأرض أرضي، وأنت تعلم أنه كاذب، فأنت لابد أن تستيقن أن حقك لا يضيع عند الله عز وجل، ولا تقول له احلف بالعباس ولا بالبدوي عشان تكسب حقك، فلا تجعله أنت سببا للوقوع في الشرك، خله يأكله، لكن يوم القيامة تجده عند الله. نعم وإياه. سبحانك اللهم بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك واتوب.